إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب متن أبي شجاع في الكلام على كتاب النكاح. نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب، نسأل الله جل وعلا أن يلهمنا الإخلاص ونقول ونعمل، نسأل ربنا الجليل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن ييسر لنا الهدى ويجعلنا ممن يرفع راية هذا الدين، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة الأمور للعمل بكتاب الله جل وعلا وتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا. ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين: عدم صداق الحرة وخوف العنت.
وأتى بشرطين وشروط ثلاثة أكمل:
ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب: أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز، والثاني نظره إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما، والثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة، والرابع النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين، والخامس النظر للمداوات فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها، والسادس النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز النظر إلى الوجه خاصة، والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقريبها.
نعم، جزاك الله. قول المصنف: ولا تنكح أو لا ينكح الحر الأمة إلا بشرطين. قلنا النكاح بيناه الأصل في المذهب أن النكاح على الاستحباب، فإن ذلك وفإن تفصيل هذا الأسبوع الماضي. اليوم إن شاء الله نتكلم على مسألة نوجز فيها سريعا، الكلام على نكاح الأمة. الأصل في نكاح الأمة عدم الجواز، الأصل عدم الجواز، لأن الشرع يتشوف للعتق، وزواج الرجل من الأمة ينجب منها ما يكون تابعا لأمه، كما هي القاعدة في مسألة قضية العبيد والإماء، بأن الولد يكون تابعا لأمه، كانت حرة فهو حر، أن كانت أمة فهو أيضا من العبيد. فلذلك الشرع يتشوف إلى العتق لا إلى أن يكون المرء إلى الرق أقرب منه إلى العتق. لذلك ترى أن الله جل في علاه في كتابه ما من شيء في تكفير إلا ويجعل فيه العتق. بالنسبة لكفارة اليمين، إذا أقسم على شيء حنس، قال الله جل في علاه: فكفارته طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أيضا في القتل خطأ، قال: تحرير رقبة مؤمنة. أيضا في الظهار تحرير رقبة. فما من شيء في كفارة إلا وفي العتق. وانظر إلى الشرع، أصل الشرع لاستنهاض الهمم بالعتق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا فكان كل عضو منه بكل عضو من هذا يعتق به في يوم القيامة. وأيضا في حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه: كان له شرك في عبد قوم عليه. يعني كان الرجل قد أعتق شركا، حديث أعتق شركا
بعبد قوم عليه ثم دفع للشركاء الباقي ويعتق عليه. ذلك لأن الشرع كما قلنا يتشوف إلى العتق، والزواج من الأمة سبيل إلى الرق لا إلى العتق، لذلك كان الأصل عدمه. فإن دعت الضرورة أو قل دعت الحاجة إلى نكاح الأمة فقد جوزها الشرع بشروط مقيدة أو شروط قد اشترطها الشرع. هذه الشروط كما سنبينها هو أن الأمة لا ينكحها الحر إلا بشرط، إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يعدم صداق الحرة، يعني لا يستطيع أن يصل إلى المرأة الحرة ما عنده مهرها. امرأة مثلا حرة صداقها 5000 وهو يملك 1000، ما يملك إلا 1000 فقط، فنقول له أنت تملك أو يملك 1000، فإذا ملكت 1000 والمهر 5000 وإذا تقدم لها قالت أريد مهري 5000، فهو عادم الآن لمهر الحرة فلا يستطيع أن ينكح. فإن لم يستطع أن ينكح الحرة قلنا له الآن تتنزل إلى الدرجة الدنيا ويستثنى الأمر إليك أن تتزوج هذه المرأة الأمة. الشرط الأول كما قلنا عدم أو انعدام صداق الحرة، أو يملك صداق الحرة لكنه أو لكنها لا ترضى بمهر المثل. امرأة حسيبة نسيبة جميلة رشيقة وهو يعرف أن مهرها 5000 مثلا، فيأتي بال5000 يقول لا والله لا أرتضي إلا ب7000، هو حكما أو قل حقيقة معه ال5000 التي هي مهر هذه المرأة الأمة، لكنه لا يستطيع أن يتزوجها لأنها غالت في المهر وطلبت فوق مهر المثل 7000، فهو هنا أيضا غير واجد، غير واجد لصداق المرأة الحرة. فإن كان غير واجد للمرأة الحرة أو صداق المرأة الحرة قلنا له الآن تتنزل وتتزوج الأمة. أيضا من الصور التي نقول قد انعدمت عنده أو انعدم عنده الوصول إلى الحرة حكما لا حقيقة، أنه يكون في بلده ما يجد ثمن أو مهر الحرة في بلده. في بلدي مهر الحرة 4000، هناك بلد تبعد الشقة عنه ب3000 وهو يملك 3000، فهو في بلده لا يملك صداق الحرة لكنه يملك صداق الحرة في بلد أخر. فإذا سافر إلى هذه البلد ليقتني الحرة أو يتزوج الحرة وجد مشقة عظيمة، والشرع كما قلنا حيثما كان التيسير فثم الشر، الشرع لا يلحق بالمرء المشقة بحال من الأحوال. فإذا لحقته المشقة في السفر إلى البلد الأخرى حتى يتزوج الحرة وليمتنع عن زواج الأمة فيقول سأكد أتعب تلحقني المشقة حتى المهر ممكن أنا أدفع مال منه للسفر، قلنا له الآن أنت أيضا حكما لا تملك صداق الحرة، لك أن تتزوج الأمة. إذن الشرط الأول إذا عدم صداق، عدم صداق الحرة فله أن يتزوج الأمة. هذا كله في يعني مستقى من قول الله جل في علاه، وكان لابد علينا أن نصدر الباب بالدليل قبل أن نتكلم فيها بالتفصيل. الدليل أصالة في سورة النساء، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، المحصنات هنا المقصود بها الحرائر الحرة دون الأمة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فإذا هو إن ملك الصداق قلنا لا أمة ولا يصح الزواج بأمة. طب إذا امتلك الرجل الصداق ووجد الحرة ونذر فوجد أمة من تركيا، يجد الحرة من الحبشة وأمة من تركيا، يتخير من؟ حبشة طبعا، الأمة دخل على طمع يعني أنا. ليش يتخير الأمة؟ حبشة وتركيا الفرق بينهما بعيد؟ لا، في القلب الطيب الغرض المقصود. هم دايما الفقهاء يذكرون الأتراك، ما أدري لما الأتراك لهم يعني تجن جنون الرجال عندما يسمع الرجل عن المرأة التركية. فإن كانت أمة تركية ويقول الآن أنا حتى ولو أملك صداق الحرة لا أنا أهوى وأحب الأمة، أنا أريد المرأة البيضاء التركية مثلا يريد يتزوجها والحب يقتلني فأريد أن أتزوجها، قلنا هذا الحب بطالة لو شغلت نفسك بالحق لما انشغلت بذلك، كما قال الإمام إمامنا في المذهب رحمة الله على الإمام الشافعي قال نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بإيش؟ بالباطل. لو أنت ماشي تقول مات عن أب وعن أم وعن جدة وفي المواريث عمال تحل في المسائل وتقول قد اختلف الشافعي مع أبي حنيفة في مسألة كذا، لن تجد وقتا لإيش؟ للعشق ولا للهوى. لكن ثم أنت ماشي خاوي لا أنت حافظ القرآن ولا حافظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تفقه شيء عن المسائل، ماشي تقول البيضاء الشقراء، عينان زرقوان، السماء الحلوة، الدخان كذا، وأنت ما عندك شيء، شغلت نفسك بالباطل. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فإن كان رجل يتشوق للنكاح قلنا له الآن حتى لو كانت سوداء فعليك أن تتزوجها، الحرة أبقى لك وأحسن، أنك ستحرر أو ستوافق مقصود الشرع أنك لا يكون الولد منك تابعا لأمه في الرق. إذن الشرط الأول هو أن يملك أن لا يملك صداق الحرة. الشرط الثاني فيه أيضا أن يخشى من العنت كما قال الله جل وعلا في آخر الآيات، ذلك لمن خشى العنت منكم ويخشى العنت. إيش العنت؟ العنت هنا الزنا، يعني رجل قوي الشهوة ويخشى على نفسه الوقوع في الزنا. فهذا الذي يخشى على نفسه الوقوع في الزنا ولم يجد صداق الحرة قلنا له تزوج الأمة. لما البحث في هذا الباب؟ لما نبحث في الحرة؟ لما ما كلهن نساء ويستوين في الفراق؟ يا حبيبي يا أحمد ماشي يا أستاذ القطط أسكت عشان ما نخربشكش. جيد إيش؟ هاي نعم هو ذكر، ما عشان ذكر هو لو سابك كان زمانك سرحان على البحر الساحلي في الداخل زرت جزيرة ميامي. طيب ما تجلس أمامي وأنت متذبذب لأني بنظر إليك. الغرض المقصود فنحن نبحث في ذلك والفقهاء يبحثون في ذلك ولا يتركون شيئا دقيقا ولا جليلا، هم ينظرون في كل قواعد الشرع ليحكموها وأيضا ليبينوها. الغرض المقصود قالوا الشرط الثاني أن يخشى العنت، عدم الصداق وهو تطوق نفسه للنساء والشهوة تقتله ويخشى أن يقع في الزنا. قلنا الآن اذهب فعالج نفسك بالزواج من الأمة حتى ولو كان الولد يفترق. قلنا نعم، لأنني هنا في قاعدة مهمة جدا شرعية، تعارضت مفسدتان. المفسدة الأولى خشية الولد أن يكون في الرق، والمفسدة الثانية الوقوع في الزنا. أيهما أعظم فسادا؟ الوقوع في الزنا. فقلنا إذن نرتكب الدنيا لندفع الكبرى الأعظم هو الزنا. قلنا تزوج من الأمة إذا خشي على نفسه من العنت. علماء هنا قسموا الناس إلى قسمين، قسم أو أقسام ثلاثة: رجل شهوته تغلبه وعنده ورع وتقى، وعنده ورع وتقى، وتقاه أو ورع يحجزه عن الحرام، قالوا هذا المستحب له ألا يتزوج المرأة، بل قالوا يجب لوجه المعتمد، قالوا يجب ألا يتزوج الأمة، لأننا الآن المفسدة التي نخشى منها وهي الوقوع في الزنا هي مظلومة، لكن الظن فيها قل أقل ما يكون من الظن في الثانية. لو تزوج الأمة عندنا مفسدة، الولد سيكون رقيقا، فالولد يكون رقيقا، هذه مفسدة، وهذه مفسدة يعني مش مظنونة حقا أو ممكن نقول متحققة في العرب، متحققة أنهم فحول، فممكن يكون الولد موجود متحققة، ومسألة الزنا مظنونة والظن فيها قليل لا يساوي نسبة للمفسدة الثانية. فقلنا له إذا كان هناك تقوى تحجزك وورع نعلم منه أنك لا تفكر في الحرام فإذا لا تتزوج الأمة، وإن كان الأولى أن تتزوج الأمة على ما ندين الله به. فقالوا هذا الصنف الأول. الصنف الثاني رجل شهوته لا تغلبه وله التقى وله التقى والورع، ما ينشغل بالعبادة يجب عليه ألا يتزوج، يحرم عليه أن يتزوج الأمة، لأن الزواج من الأمة لعلة هو حصن الرجل من الزنا، والرجل محصوم بطاعته ودينه وشهوته لا تغلبه. الثالث شهوته تغلبه وليس له ورع يحجزه، وجوبا لابد أن يتزوج الأمة إذا عدم الصداق. فهمتم الأقسام الثلاثة؟ القسم الأول ورع يحجزه مع شهوة تغلبه، فنقول الآن الورع يحجزك فالأولى ألا تتزوج حتى لا يسترق ابنك. الثاني ورع لا ورع يحجزه وشهوة تغلبه، وجوبا لابد أن يتزوج الأمة، لما؟ طانا حتى لا يقع في الزنا. الثالث ها لا ورع ولا شهوة، لا تغلب شهوته هذا الثاني، وليس عنده ورع هذا الثاني. قلنا وجوبا لابد أن تتزوج. الثالث يا حبيبي ها خلاص يا جماعة، مش عايز أنا هممت الفصل أبو صديق، دي حد ضبط كتاب ها نعم شهوته تغلب وليس عنده ورع، هذا قلنا له بوجوب الزواج. أما الثالث ينشأ الثاني ينشغل بالعبادة والشهوة لا تغلبه، قلنا أيضا لا تتزوج، لا يجوز لك الزواج. قال لي ما فرقت بين الصفات الثلاث أو الأقسام الثلاث؟ قلنا بتحكم العلة. إيش العلة؟ خشية العنت. العلة خشية العنت، فكلما تمكنت العلة في إنسان قلنا تزوج، كلما رأينا شهوته تغلبه قلنا إذن العنت سيلحق بك فعليك أن تتزوج، وكلما وجدنا العلة قد ضعفت بعدت عن الحكم، إذن العلة تدور مع الحكم حيث دار. هذا بالنسبة للشرط الثاني ألا وهو شرط الخشية من العنت. الشرط الثالث يبقى شرطان يتوفران في العاقل في الرجل الحر، وشرط في الثالث شرط ثالث في الأمة، يشترط إسلام الأمة حتى يتزوجها أو يصح الزواج. يبقى عدم الصداق خشية العنت، بحث عن الأمة قلنا عندما تبحث ضيق الدائرة لا توسعها، ما تبحث إلا في المسلمات في المؤمنات، لا تبحث في كل النساء، ابحث في المؤمنات فقط. الشرط الثالث إسلام الأمة. قالوا من أين أتيتم بهذا الشرط وهذا القيد؟ علمنا خشية العنت من الآية، وعلمنا عدم الصداق من الآية. قلنا أيضا محس النظر في الآية تجد أنها تشترط الإيمان. قال من فتياتكم المؤمنات، قال من فتياتكم، لو وقفنا عند هذا دليل من فتياتكم، هذا مضاف لمن؟ للمسلمين، يبقى فتاة المسلم لابد أن تكون نصرانية، أمر بالإجماع، خطأ فاحش وهم، يبقى لابد أن تكون وثنية، خطأ آخر، لابد أن تكون مسلمة، صحيح من فتياتكم، لا حتى لا يدخل داخل بتحزق ولا بتنطع، فأكد المسألة وقطع الشك. قال من فتياتكم إيش؟ المؤمنات تأكيدا، فلابد أن تكون مؤمنة، هذا نص صريح من الآية، قال من فتياتكم المؤمنات، وهذا نص قاطع في المسألة. إذن الشرط الثالث هو أن تكون المرأة مسلمة، أن تكون الأمة مسلمة، وإذا كانت كتابية فلا يجوز النكاح، وإن كانت وثنية من باب أولى. على أننا نقول إذا جاز نكاح الحرائر من الكتابيات فهذا استثناء ولا يقاس عليه، إذ القاعدة عند العلماء ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقاس، وأيضا قالوا المستثنى لا يقاس عليه، فحرائر أهل الكتاب بل حتى هذا مختلف فيه، بعضهم قال الكتابيات أيضا لا يجوز نكاح المرأة الكتابية، لابن عمر ورد عنه هذا الكلام وطلب الإجماع، فقد قال ابن عمر ما أرى أحدا أشد شركا بالله جل في علاه من رجل أو من امرأة تدعي لله الولد، فقال لا يجوز نكاح الكتابيات لأنها مشركة، والله جل وعلا قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فقال هي مشركة تنسب لله الولد، كما قال الله جل في علاه قال في الحديث القدسي يشتمني ابن آدم، أو في الحديث الآخر عن نفسه لما رأيت أحدا أصبر من أذى على أذى من الله، يدعون له الولد ينسبون له الولد يسبونه يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيه. فالغرض المقصود إن جاز على قول أهل التحقيق النكاح من الحرائر الكتابيات فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية. ليه؟ لأن الأمة الكتابية ركبت بين محظورين، المحظور الأول الولد سيكون رقيقا، والمحظور الثاني أنها ليست على الإيمان، ستضيع إيمان الولد، ستضيع إيمان الولد، وطبعا إذا كانت تابعة لها فهي هتؤثر فيه أكثر من الأب في مسألة الديانة، فكانت المفسدة مفسدة مركبة. إذن الشرط الأول عدم الصداق، الشرط الثاني الخشية من العنت للزواج من الأمة، الشرط الثالث إيش؟ الشرط الثالث الإسلام. فروع على هذا التأصيل، قالوا طب إن ملك الكافر أمة مسلمة، هل إذا عدم الرجل المؤمن المكلف إذا عدم الصداق وخشي على نفسه من الزنا هل له أن يتزوجها أم لا؟ هي امرأة أمة مسلمة تحت يد كافر، كيف ذلك؟ كافر تعالى لهم تعالى لهم طب تعالى لهم لازم تكونوا مكان واخدين أمامي تعالى لهم اجلس اجلس ضيق على حسام عشان حسام قد أساء إساءة بالغة فلا تغتفر، لكن نمررها له لعلة. نعم صدق. طيب خلاص أنا ذلك أنا بسأل، والله أنا بسأل ما تسأل أنت. كيف نتصور الكافر تحت يده أما مسلمة ذهب يا كفر. أيام الفقهة، أما الآن الفقهة عندهم هذا الباب صحيح؟ لا. كيف نتصور الفقه تصور تعتق إيه شابه؟ هي تحت، هي أما معاذ. أين كنت يا معاذ؟ يا أبا معاذ اختبارات لسه راجع من الاختبارات. أحسن الله لي. كيف نتصور؟ ممتاز ممتاز، لا فوق فوق. كانت أمة تحت يد كافر، فمن الله عليها ببشاشة الإيمان فإيه؟ فأسلمت، بقيت على الرفق لأنها أسلمت. هي أولا كانت أمة كافر، ثم لا أدخل الله الإيمان في قلبها فأسلمت. فهل يجوز للمؤمن أن يتزوجها أم لا؟ الحر الذي عدم الصداق وخشي العنت، وجهان في المذهب. الوجه الأول قالوا لا، لأننا نخاف من الرفق، خفنا مما هو فوق الرفق. الآن أصبح الولد على رفق وسيده هو كافر، إذن المفسدة مركبة، الرفق والكافر يؤثر على ديانته فلا يتزوجها. والوجه الثاني قالوا لا يتزوجها، وهذا الأقرب وإن قلنا هو خلاف الأول. هذا الأقرب وإن قلنا هو خلاف الأول. ولما هو أقرب؟ لأن العام يبقى على عمومي. جاءنا النص، قال الله جل في علاه من فتياتكم المؤمنات، وهي من فتياتنا المؤمنات. إذن الجواز الشرعي موجود، لكن إن تصبر يصبره الله هو الأفضل. فإن تزوجها صح ذلك، فإن تزوجها صح ذلك، وسيجعل الله جل في علاه له فرجا ومخرجا، لأن الله جل وعلا قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، كونا وشرعا بإذن الله. فرع آخر على هذا التقسيم، إذا قلنا بأن المسلم تعالى احنا قلنا الآن هي من فتياتكم يعني على ديانته، لا لا على ديانته، حقنا تكون أصالة على ديانته، لأنه أكدها بإيش؟ بالمؤمنات، فكان السياق مفسر أن المقصود هنا هو الدين، فهم؟ هذا هو. طيب أيضا إذا قلنا بأن الكتابية لا يجوز أن يتزوجها، وصارت في يده أمة يملكها، هو الآن يملكها، عدم الصداق الحرة وخشي العنت، وامتلك أمة كتابية زي دخل في ساحة الواقع. طيب وقد أخذ امرأة رومية وقعت في سهمه غنيمة، اللهم رد العزة لهذه الأمة، وقعت في يده غنيمة. طيب وكان عمرو من أحب الناس لزيد، وكان فريق فقيرا يحب النساء، وزيد كلما رآه قال تحب النساء يعتته، تحب النساء يقول أحب النساء، يقول يا رجل تزوج، يقول لا أملك صداق الحر ولا أملك أمة ولا أرى أمة. فقال أفضل العبادات وأفضل الطاعات وأقرب القربات الإحسان إلى الغير بتفريج الكروبات. فأخذ المرأة الرومية، والرجل قد سمع كلام الله جل في علاه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأهداه إياه، ائتوني بواحد مثل هذا ولو في القبور حتى لن تجدوا عامة. راح فجاد بذلك، فقال له هذه هدية لك، قال نعم، قال نعم هذه ملك يمين لك. فامتلكها، امتلكها الرجل، وكانت كتابية. قلنا الكتابية لا يجوز لك أن تتزوجها. قال لي سؤال، قلنا ما السؤال؟ قال سأل طلبة العلم هل يعرفون ما نسأل به ولا أم لا. هل هي ايه مال مقوم؟ فين احنا؟ ما دخلنا في البيوع، احنا ما زلنا في الفراش، في الغرفة الأصيلة الخاصة، ما زلنا على الفراش. شرط الإسلام يا حبايبي، هو سؤال واحد، الرجل مجنون بشيء هيسأل عنه، هيجوز أن أجامعها؟ بس عشان الفقهاء موتوني، ما عنده إلا هذا السؤال، يجوز هنا؟ عايز إجابة؟ ما شاء الله يا ابني لا تعلق. أنا أقول السؤال، يسأل الرجل الذي امتلك الكتابية وهو يدري أن الكتابية لا يجوز أن يتزوجها، إيش سؤال وهو يحب النساء ويريد النساء؟ إيش سؤال؟ هل أتسرى بها أم لا؟ فيها شيء من الفتنة، فيها شيء من الفتنة والذكاء. استاذج يجيب هذا الجواب، يقول هل لي أن أطأها أم لا؟ الرجل إيش اللي جعله يسأل هذا السؤال؟ لأنه قد استقر في قلبي أنه لا يجوز أن يتزوج الأمة الكتابية، والمقصود الأسمى من الزواج هو أنه إيش؟ يشرب معها الشاي. فإذا شرب معها الشاي إيش المقصود الأسمى من الزواج؟ أن يطأ. فلذلك نقول سيسأل عن الوطأ، يقول هل يجوز لي أن أطأ الأمة الكتابية؟ قلنا نعم يجوز لك أن تطأ الأمة الكتابية. قال ما الدليل؟ جلست معكم كثيرا فعلمت أنكم لا تحفون رؤوسكم إلا بدليل، وصاحب أو طالب العلم إن لم يكن معه سلاح في ساحة الوغى يكون أول الناس صريعا يتردى في الهلاك. ما الدليل؟ أدلة كثيرة، منها ابن عمر هذا الذي عنده، صح؟ ابن عمر امتلك سهما من غنيمة امرأة رومية، من الحديث الأصيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسرى بمارية القبطية، صحيح ولا لا؟ فهنا يجوز للإنسان أن يطأ المرأة الكتابية وإن لم يجوز له أن يتزوجها إن كانت أما. آخر هذه الفروع هو أو قبل الأخير هو إذا نكح الرجل أما، ولما نكح الأما؟ لما الحر نكح الأما؟ متزيد بسرعة، ها؟ لأنه خشي العنت ولأنه لم يجد صداق. والثالث هذه الأما مسلمة، نكح الرجل الأمة المسلمة، وبعدما نكح الأمة المسلمة كانت طيعة دينة والمرأة الصالحة في البيت بركة، فكان يطأها ترجع وتدعو الله وتحمده على العفة وتدعو له بالبركة والرزق، ففتح الله له أبواب الرزق على مصراعيها، فامتلك صداق الحرة فذهب فتزوج الحرة، فما حال نكاح الأمة؟ إذن زيد تحته بسينة، وبسينة كانت أمة مسلمة، لما تزوجها؟ خشي العنت وأيضا عدم الصداق، وكانت مسلمة. ثم بعد ذلك فتح الله عليه الأبواب لتوقع هذه المرأة وهي تدعو له، فامتلك صداق الحرة فذهب فتزوج امرأة حرة، فما حال نكاح الأمة؟ عندنا الأصل أن الله جل وعلا قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، فإن لم يستطع له أن ينكح وهو قد استطاع، يبقى إذن لو كان مستطيعا ونكح الأمة فما حكم عقد العقد على الأمة؟ حبيب قد امتلك صداق الحرة وما خشي العنت ونكح الأمة، لا فيه فين سليم، بس العقد باطل، العقد في الأمة مش قلنا الأصل، أنا إيش قلت ده في الدرس؟ قلت الأصل في نكاح الأمة على إيه؟ على الحرمة، صح؟ واستثني منه بشروط وقيود، أن ألا يمتلك صداق الحرة، أن يخشى العنت، أن تكون مسلمة، صحيح ولا لا؟ قلنا الآن امتلك صداق الحرة جيد وهو على نكاح الأمة، فما حكم هذا النكاح؟ قبل هذا السؤال أسهل منه عشان أدرجه، قلت امتلك صداق الحر ووجد الحر وقال لا هذه عوراء، أما الأمة بعينين جميلتين فتزوج الأمة، فما حكم العقد؟ باطل. لما يا أحباب؟ نعم افتقد الشروط لأنه يملك صداق الحر. طب ما وجد وما كان يملك وتزوج الحر وتزوج الأمة ثم امتلك فذهب يتزوج الحرة، فما حكم عقد الأمة؟ باطل. لا صحيح، صحيح. لا ليش صحيح؟ لأننا نقيم العقد حال العقد، نقيم حكم العقد حال العقد، وقت ما عقد على الأمة توفرت الشروط أم لم تتوفر؟ توفرت، وقد قال علماؤنا يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، هذه قاعدة فقهية عند العلماء، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، بمعنى تطبيق القاعدة على ما نحن فيه، إذا امتلك صداق الحرة فلا يصح أن يبتدي نكاح الأمة لأنه امتلك صداق الحرة، مفهوم؟ يبقى إذن لا يغتفر في الابتداء أهو، فهمتم؟ لكن لو نكح الأمة لعدم توفر الشروط ثم توفرت الشروط فنكح الحرة قلنا العقد الأول على صحته، ويغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر، يعني يقول تبقى معي الأمة على الزواج إلى الممات، قلنا نعم يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، مفهوم؟ مفهوم القاعدة كيف طبقت؟ وبالمثال يتضح المقال، أيضا يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، المحرم رزقنا الله وإياكم هذا الخير العظيم. المحرم مثلا في الحج، عائشة كانت تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين إحرامي، قبل أن يحرم، قبل أن يحرم قالت كنت أرى وبيس الطيب في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فالطيب هذا بعدما أحرم استمر مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما استمر؟ طب لو أحرم وقال لبيك بحج ووضع الطيب ماذا عليه؟ عليه الجزية، الفدية، الفدية، صحيح ولا لا؟ أتى بمحظور محظورات الإحرام. طب ما الطيب ما هو عليه؟ ممتازين، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في إيش؟ في الابتداء. هذه هي الفرع قبل الأخير. أما الفرع الأخير، رجل مثنى تزوج وأتى بالحارث، ها، والحارث يعني مثنى ذهب إلى بلد معينة، والحارث ابنه وجده مشتاقا، وجد أباه يشتاق إلى النساء يريد يتزوج ما يستطيع. طبعا هذه مثال بعيد جدا عما نتحدث عنه. فهو يريد يتزوج، فجاء ابنه فقال إني في بلد ومالي ليس معي. فقال ابنه تزوج الأمة، أو أقول لك بدل ما تتزوج الأمة، كان مثلنا فقيه، قال له أنا لي أن أنا أتزوج الأمة في بلد فيها إماء، راح نيجيريا في بلد فيها إماء، قال سأتزوج الأمة. قال لما؟ قال فقدت المال، ما عندي الآن المهر، مهر الآن أنا في بلد ليس مالي معي، ما عندي المهر، مهر الحرة، وأيضا أخشى على نفسي العنف. فقال ابنه هذه البلد أتاجر فيها ومعي مهر الحرة، خذ مهر الحرة وتزوج الحرة. فبحث الناس في هذا الباب الفقهاء، هل يجب عليه أن يتزوج الحرة هنا أم لا؟ عشان شبهة المنة حضرتك، عشان المنة الثاني، عشان المنة، أي منة؟ ممتاز يا ولد، أنت ومالك لأبيه، وين المنة هنا؟ العلماء قالوا هنا يجب أن يتزوج الحرة. لما؟ لأنه قادر على المهر. قالوا كيف قادر على المهر؟ قلنا بابنه، بولده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. لهذا نكون قد ختمنا مسألة نكاح الأمة. ثم انتقل المصنف إلى مسألة النظر، وهذه مسألة وعكة، يعني سندخل في أبواب كثيرة تصدروا معنا. نظر الرجل للمرأة، قول المصنف نظر الرجل للمرأة، نظر الرجل يبقى إذن قد صيد، قال الرجل خرج بذلك المجنون، خرج بذلك العنين، خرج بذلك يا حبيبي كيف يخرج المجنون؟ هو رجل ولا امرأة؟ سكت مش عارفين. والمجنون ما المجنون رجل ولا امرأة؟ رجل. يبقى إذن نزل تحت نفس اللفظ ولا لا؟ ليش خرجتوه طيب؟ رجعت ممتاز، لا ما يخرج، رجل ولا مش رجل؟ رجل. فهو سنبين هذه المسألة. المهم غرض المقصود قال نظر رجل للمرأة، المرأة خرج بذلك، خرجت المرأة من نفسها ماتت، المرأة خرج بذلك الصبي، الصبي ماله من المرأة؟ الصبية، الطفلة، الطفلة الصغيرة التي لم تبلغ المحيط، هذا المقصود. يبقى أبواب النظر سنمر عليها في الرجل الذي بلغ الحلم. طيب الرجل صار رجل، والمرأة التي بلغت المحيط. قال الرجل البالغ قيد يخرج به الصبي، وسنبين كلام العلماء في الصبي والمجنون والمخنث وأيضا العنين والممسوح، سنبين ذلك إن شاء الله. نظر الرجل إلى المرأة، إلى عورة المرأة، الأصل فيها أنه محرم، النظر إلى العورات محرم، الأصل الأصيل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، فما بالك بعورة المرأة، من باب أولى. ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، فما بالك بعورة الرجل، من باب أولى. والأصل الأصيل عندنا في قوله صلى الله عليه وسلم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. الغرض المقصود هذه مسألة واضحة جلية جدا، مسألة النظر نبحث فيها، لأن مسألة النظر على ضروب كثيرة. الضرب الأول النظر إلى المرأة الأجنبية، ونقصد بالمرأة الأجنبية هي المرأة التي تحل للإنسان، المرأة التي تحل للمكلف. والنظر إلى المرأة الأجنبية على قسمين، القسم الأول قسم لا يحتاج إلى النظر، قسم لا يحتاج فيه إلى النظر إليه، لا في معاملة، ما في محادثة، ما في مخاطبة، ما في شيء له عندها ولا لها عنده. نظر إلى المرأة الأجنبية التي تحل له من غير حاجة داعية إلى ذلك، الإجماع على التحريم، الإجماع على التحريم. قالوا ونظر الرجل إلى المرأة الأجنبية أو إلى عورة المرأة الأجنبية حرام. وعندنا في المذهب عورة المرأة بأسرها، كل المرأة عورة إلا الوجه والكفان، قالوا الوجه ليس بعورة والكف ليس بعورة. هذا قول الجمهور الذين يرون بأن النقاب ليس بواجب. هذه مسألة لا نبحثها الآن، نتكلم فقط عند العلماء يرون الوجه ليس بعورة واليد ليس والكف ليس بعورة. يعملون ويتأولون قول الله جل في علاه ولا يبدين زينتهن إلا قال إلا ما ظهر منها. فقال ابن عباس ما ظهر منها الوجه والكفان، ما ظهر منها الوجه والكفان. فقالوا لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة المرأة. يبقى إذن شعر المرأة عورة، يد المرأة عورة، ساق المرأة عورة، تدي عورة، العورة المغلظة، لا يجوز للمرأة أن ينظر إلى عورة المرأة بحال من الأحوال. قالوا هذا أصل أصيل، سنبين الأدلة بعد ذلك بعد ما نأتي بالتفصيل الثاني. قالوا هذا بالنسبة للوجه واليدين، بالنسبة لعورة المرأة. طب ما لم يكن عورة ينظر للوجه وينظر لليدين، وجه عندنا أنه إن أمن الفتنة جاز الوجه النظر للوجه والكفين، وهذا نستضعفه ولا نقول به، ولولا أنني أجلس بين طلبة العلم لنبحث المسألة حتى لا نحجر أنفسنا على قول ثم نبدع من قالها بالقول الثاني، أو نقول أتى بدين جديد أو بقول محدث. نحن نعلم طلبة العلم كيف آفاق العلم عند العلماء بالمسائل الخلافية، ونبين أننا لابد أن ندور مع الدليل حيث دار. فالشافعية لهم وجه أن الوجه والكف بالنسبة للمرأة ليس بعورة، فجاز إن أمن المرء الفتنة ولم ينظر بشهوة جاز له أن ينظر. والوجه الثاني هو المعتمد وهو الصحيح، وأنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة، بل مكمن الفتنة في الوجه، مكمن فتنة المرأة في الوجه، الوجه هو الخطاف بالنسبة للرجال. ونحن أصالة قلنا بالمنع من النظر حسما للمادة وسدا لذريعة الفتنة والزنا. وهنا تأتي بلطيفة جميلة جدا وفائدة، الشافعية لا يقولون بقاعدة سد الذرائع، يقولون لا يقولون بقاعدة سد الذرائع وحسن المادة، ومع ذلك لا يقولون بها نظرا ويطبقونها عملا. معي؟ منع الشرع منع النظر للمرأة ليس قصدا، حرمة النظر للمرأة ليس هذا قصدا، لكن هو منع وسائل. يعني إيه منع وسائل؟ أن النظر وسيلة إلى الزنا، والحرمة المؤكدة هي حرمة الزنا، فمنع كل باب يوصل إلى الزنا، منه النظر والخلوة والمس، صحيح ولا لا؟ فهنا منع النظر منع وسائل، صحيح ولا لا؟ لذلك الشافعي يقولون بسد الذريعة. لذلك عندنا وجه في المذهب يقولون إن آمن الفتنة ولم يخشع نفسه له أن ينظر. والصحيح الراجح لا يصح للمؤمن بحال من الأحوال أن ينظر إلى المرأة بكلية المرأة، بل لا يجوز له أن ينظر لجلباب المرأة، لا يجوز، لأنها ممكن الهواء يخطف الجلباب فيحب الأعضاء، فليس له أن ينظر للمرأة بحال. والدلالة على ذلك عموم قول الله جل في علاه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، بعضهم طلب التبعيض وهي الوجهة أو الوجهة الأولى لقول الشافعية الأول أنه يجوز أن ينظر للوجه والكفين، أو قالوا بالتبعيد لكن قالوا التبعيد هنا للحاجة، يجوز النظر للحاجة لا التبعيد، أنه على الأصل الجواز. فالأصل المنع من النظر للمرأة كليته، لا وجه ولا يد ولا شيء بحال من الأحوال. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. وأيضا حديث صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أردف الفضل بن العباس خلفه، فجاءت امرأة خسعمية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله أبي أدركته فريضة الحج، وهي تسأل وتستفتي والفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الفضل يبعده عن النظر وأدار بوجهه، حتى قال في رواية قال العباس تلوي عنق ابن عمك ستقتله، قال رأيت شابة وشاب ينظران ينظر بعضهم إلى بعض، فالفتنة موجودة. فلذلك أبعد وجه الفضل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حديث علي المشهور رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تتبع النظرة النظر، لا تتبع النظرة النظر، إن لك الأولى وليست لك الثانية. وأيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال له اصرف بصرك، قال له السلام اصرف بصرك. فهذه كلها أدلة واضحة جدا على عدم جواز النظر للمرأة كلية. وأيضا هناك حديث يستدلون به وحديث ضعيف لا يصح، فيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو واهم، فالحديث ضعيف جدا. فعبد الرحمن الواسطي هذا متروك أو واهم جدا، فالحديث إسناده لا يصح. وهي النظرة سهم من سهام إبليس، النظرة سهم من سهام إبليس، وإن كان المعنى صحيح لأنها يعني تعمل في القلب ما تعمله، والشيطان يجد مسرحا ليوسوس للإنسان. فالغرض المقصود كل هذه أدلة جاءت من الكتاب ومن السنة على حرمة نظر الرجل إلى المرأة، على حرمة نظر الرجل إلى المرأة. ما دمنا قد تكلمنا، دعونا من الترتيب الذي رتبه المصنف الشيء بالشيء يذكر. يعني إذا قلنا بحرمة نظر الرجل إلى المرأة، اعكس، هل للمرأة أن تنظر للرجل أم لا؟ عندنا في المذهب وجهان. الوجه الأول وهو الضعيف في المذهب ليس معتمد، قالوا والمرأة لها أن تنظر للرجل، لها أن تنظر للرجل نظرا عاما إذا أمنت الفتنة، فيجوز لها أن تنظر. هذه تنفع كثيرا في الفيديوهات والأشرطة المسجلة في مجالس العلم، هل للمرأة أن ترى وتنظر إلى الذي يلقي المحاضرة أم لا؟ وجه عندنا قالوا بالجواز، وهذا غير معتمد في المذهب. المعتمد في المذهب لا يجوز للمرأة أن تنظر للرجل إن آمنت الفتنة أو لم تأمن الفتنة، لا يجوز للمرأة أن تنظر للرجل عموما، لا يجوز. وهذا قول الجمهور حقا يعني، وأدلتهم كثيرة، منها أولا عموم قول الله جل في علاه قل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وطبعا هنا كما قلنا من أبصارهن أولها ووجهوها من الجنس، لا تنظر بحال، ليس للمرأة أن تنظر للرجل بحال. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، واحتجوا على ذلك أيضا بحديث مشهور جدا، حديث ابن أم مكتوم لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة وعنده ميمونة رضي الله عنهما، وكانت عائشة وقيل حفصة معهما، فنظر إلى ابن أم مكتوم فقال احتجب عنه، أو قال احتجبنا عنه، فقلنا يا رسول الله إنه أعمى، فقال ألستن تبصران، ألستما تبصران، ف يا حبيبي اصبر، ألستما تبصران أو تبصرانه، ثم قال أفعمياواني أنتما، لما قالت هي وهو أعمى قال أفعمياواني أنتما، أنتم تبصران، أنتم ترونه، قال أفعمياواني أنتما، فقال احتجب عنه، قال احتجب عنه، فقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم زادرا أمهات المؤمنين أن ينظرن إلى الأعمى. وهذا الحديث حديث مهلهل كما يقولون، هذا حديث لا يصح، هذا الحديث حديث أفعمياواني أنتما حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عندنا من النظر أيضا دليل بأن المعنى موجود، إذا قلنا الرجل لا يجوز له أن ينظر للمرأة، قام قائم وقال فقهاء البلد لما يحرم على الرجل أن ينظر للمرأة؟ الإجابة لما يحرم على الرجل أن ينظر للمرأة، لأن ممكن السماء تمطر، أنت تشرفنا فوق رؤوسنا، الأضياف فقط يكونون فوق الرأس، بس جزاك الله خير. يبقى للفتنة لو نظر الرجل للمرأة تتن بها، لذلك قلنا لا ينظر، صحيح. قالوا المعنى التي به حرم على الرجل أن ينظر المرأة موجود في المرأة، بل هو أحكم وأمثل، قالوا لسرعة شهوة المرأة وضعف العقل والحكمة عندها، فالمرأة سريعة الشهوة تغلبها، فإذا قلنا بأن العلة في منع الرجل الافتتان فالعلة متمكنة في النساء، فيكون هذا من باب أولى. فإن كان الحكم عند الرجال عندكم المنع، فالحكم عند النساء المنع. قلنا والله هذا من القوة بمكان ومن الوجهة بمكان، لولا أن هذا القياس خالف نصا صريحا، فقال ومن النص الصريح الذي خالفه؟ قلنا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحبشة كانوا يلعبون بالحربة في المسجد، فجاء النبي هو الذي دعا عائشة، قال تحبين أن تنظري؟ قالت نعم، فجاءت فوضعت خدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر للحبشة وهم يلعبون، لا أحد يقول بصرها وقع على الرمح فقط، أو كانت تنظر لنقش المسجد، طبعا تعرفون كانت نقوش كثيرة جدا في المسجد النبوي، فكانت تنظر لنقش المسجد، وكان في نقش ابدا خالص ما فيه، صح؟ فهذا كلام باطل، كانت تنظر للحبشه، وكان يقول انتهيت، تقول لا انتهيت لا، وكانت تفعل ذلك حتى يرى النساء مكان ما كانت عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حديث الفضل حديث العباس أن الفضل بن العباس نظر إلى الخصعمية، ماذا فعل سلم؟ أنكر عليه. نظرت الخصعمية له للفضل، هل فعل ذلك معها؟ لا. فإذا الصحيح بذلك هو الوجه الأول، رغم أن النظر مع الوجه الثاني، لكن عندنا القاعدة لا اجتهاد معه نص، والقياس الذي خالف النص فاسد الاعتبار. وعم المسألة على اختلاف، والخلاف خلاف معتبر، لكن أقول الأسلم والأحكم ألا تنظر المرأة، الأسلم والأحكم والقاعدة الخروج بخلاف مستحب ألا تنظر، لكن لو نظرت لا نحجر واسعة، شرط وقيد أن تنظر نظرا عموما، مش طول شوف الشيخ يعني خضر، شوف ربنا أعطيه نور في وجهه ما شاء الله، وهي طبعا جلسة بقى تنظر في النور وتسهل، ويعني انتهى الموضوع بتنظر في النور اللي في وجه الشيخ. فالغرض المقصود إن كان النظر نظرا عاما فلا شيء، وإن قلنا بأن الأحرى والأحكم والأسلم القاعدة عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب، هذا بالنسبة لنظر المرأة إلى الرجل. أما بالنسبة للعبد، قلنا نظر المرأة للرجل، فنقول العبد بالنسبة للعبد والمرأة، عبد المرأة هل له أن ينظر لها؟ وهل تنظر له؟ وهل تظهر بعض الزينة للعبد؟ وجهان في المذهب مفهوم. عبد عائشة كانت عندها موالي حفصة نفس الأمر، فهل له أن ينظر لها على أنه سلعة وأنه من المحارم ينزل منزلة المحارم؟ وجهان، الوجه الأول يجوز، الوجه الأول يجوز لعموم قول الله جل في علاه، آية عظيمة جدا، ولا يبدين زينتهن، قال أو ما ملكت، نعم، فقال ملك اليمين يمكن ينزل تحت هذه الآية. وأيضا استدلوا بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى فاستأذن على فاطمة، وكان معه علي رضي الله عنه، وكان معه غلام لفاطمة، فما الذي أعطاها إياه؟ كان غلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، الغلام لفاطمة، ففاطمة بعدما استأذن كان عليها ثوب، إن غطت به رأسها ظهرت الرجل، وإن غطت الرجل ظهر أو ظهرت الرأس، فاحتارت وتحرجت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا عليك يا بنيتي بأبي هو أمي، قال لا عليك إنما هو أبوك وزوجك وإيش وغلام، إنما هو أبوك وزوجك وغلام. فقالوا هذا ظاهر جدا أن العبد له أن يراه. وأيضا استدلوا بأثر عن أم سلمة أو عن غيرها بأن العبد المكاتب قالوا إن كان معه أداء المكاتبة لابد للمرأة أن تحتجب منه، كان معه أداء المكاتبة تحتجب منه. إيش معنى هذا؟ مكاتب، تعرفون المكاتب؟ عبد كاتب على 1000 درهم 5000 درهم، كل شهر 500 درهم، معه 4000، معه الأداء. فإن كان العبد معه الأداء صار شبه حر، صحيح؟ فلذلك قال احتجبنا منه، احتجبنا منه لأنه نزل منزلة الحر. يستدلون به، كيف يستدلون به؟ لا يبتحتاجب، يبقى كيف يستدلون؟ بمفهوم، قل مفهوم ممتاز، بمفهوم المخالفة، يبقى إذا هو إن لم يملك سيكون إيش؟ عبدا لا تحتجب منه. استدلوا بذلك. وإن كان الأسلم أيضا الاحتجاب، وإن كان الأسلم الاحتجاب. وأما توجيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو غلامك، هو لم يبلغ الحلم، هذا الغلام كان عبدا لم يبلغ الحلم، فهذا هو كما قلنا الأحكم أيضا والأسلم. فإذا أتينا بالكلام على المرأة نأتي بالكلام على الرجل مع الأمة. إذا كانت العبد لا ينظر للأمة ولا بد أن تظهر ولا تظهر الزينة له، كذلك الرجل هل له أن ينظر للأمة؟ عندنا أوجه ثلاثة في المذهب. أما الوجه الأول، إن كانت الأمة لا تحسبن أتكلم عن شيء قد مضى وهي أساطير، بدأ الإسلام قريبا وسيعود قريبا كما بدأ، لعل الله جل وعلا يجعل لكل واحد منا 100 امرأة من الأمة، تمنى عيش وتمنى ما في مشاكل من الإماء أنت، ولو لم يكن فقد تعبدت لله بطلب العلم، مفهوم يعني. الإمام أحمد قال تعلم العلم لا تدري متى تحتاج إليه، فأنت إن لم تحتج لهذا العلم قد وصلت به إلى العلا بطلب العلم، أنه أشرف ما يكون من العبادات. غرض المقصود، طيب الرجل عنده أمة سيد، وأنا ما أتكلم أساطير أيضا، في بلاد الحبشة هناك إماء إلى اليوم بحق، إلى اليوم هناك إماء. وأنا أعرف رجل من السعودية صديق لي قد أهدي أمة، يعني أهداها له، طبعا أصلا نحن أحوج ما نكون لهذه الإهداءات لكنها نادرة، أي نعم أنت خلاص، لأن أنت ممكن أصالت المرأة لا ترتضي بزواجك لكن ترتضي بإيه؟ فأن تتصرف فأهداه أمى حقا يعني. فالغرض المقصود لو دخل على الأمى، طيب هذه الأمى تزوجت، فلو تزوجت الأمى خلاص حجبت عن الولي لأنه لا يطاعها، يعني أمى لا يطاعها، لأن لا يمكن أن نبحث في مسألة في الأمى التي يطاعها، لأنه لابد أن نقول أنه ينظر ما ينظر وينظر وما فوق النظر، ما يتحل له، مفهوم؟ هنتكلم على أمى يملكها لكنها تزوجت، فإلى ما ينظر هذا هو البحث. فقالوا أوجه ثلاثة عندنا في المال. الوجه الأول يحرم عليه أن ينظر من السرة إلى الرقبة فقط، يحرم عليه أن ينظر من السرة إلى الرقبة. طبعا ما يستدلون بحديث عن علي، حديث علي وحديث عمرو وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بأن عورة الرجل من السرة إلى الرقبة. قالوا والأمة تنزل منزلة الرجل، الأمة للسيد تنزل منزلة الرجل، فيحرم عليه فقط أن ينظر من السرة إلى الرقبة، وما فوق ذلك قالوا على الكراهة، ما فوق ذلك على الكراهة. القول الثاني قالوا لا، نقول بأنه ينظر إلى مهنة البيت، ينظرها وهي في مهنة البيت، ينظرها وهي في مهنة. شوف أنت الكنس والغسل وهذه مهنة البيت، المرأة دائما تلبس شورت صح، ترتدي شيء في تبين الذراع والساقين، دي مهنة البيت، تعرفون ذلك؟ أنتم مالكوش بيوت سامحوني، ما فيش مشاكل، ما تعرفون أي امرأة إيش تفعل في مهنة البيت؟ ما دخلت على أختك على أمك وهي تكنس البيت إيش بتفعل؟ شعرها ممكن يكون موجود صح، ظاهر الساق أو الذراع، مفهوم؟ هذه معنى مهنة البيت، هي مش جزارة، مهنة البيت. فقالوا يراها بمهنة البيت فقط، وهذا وجه معتمد في المذهب. أما النووي فقد صحح أن الأمة كالحر، الأمة كالحر، إذا لا يجوز له أن ينظر لشيء من زينته. وقد اختلفوا في الثدي هل هو عورة أم لا، يعني يظهر في مهنة البيت أم لا، وجهان في المذهب، صحيح أنه عورة ولا يظهر. وكما قلنا إذا نظر السيد للأمة كالحر، لا يجوز أن ينظر لشيء من زينته، هذا بالنسبة للأمة وبالنسبة للسيد. طيب هذا نظر المرأة، يبقى إذا نقول نرجع إلى الرجل حتى نصدر الباب، ونظر ما زلنا في الضرب الأول، النظر إلى الأجنبيات، نظر الرجل للرجل لا يجوز النظر الرجل للرجل. قالوا ذلك من السرة إلى الركبة، لحديث عمرو بن شعيب قال عورة المرء من السرة إلى الركبة، فإذا لا يجوز للرجل أن ينظر من السرة إلى الركبة. وأنت تمشي الآن مضارب التنس على اليد والشورت نازل لتحت والفخذ يظهر، فقالوا هذا لا يجوز النظر إليه، لا يجوز النظر إليه، النظر إلى من السرة إلى الركبة حرام. قلنا لما قال هذا الحديث عورة رجل من السرة إلى الركبة، وهذا بالنسبة للرجل والرجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ومن السرة إلى الركبة هي العورة فلا يجوز النظر، ما فوق ذلك وما تحت ذلك يجوز النظر بالنسبة للرجل للرجل، هذا الذي قالوه على العورة، مع أننا ننازع في مسألة الفخذ هل هو عورة لا، لكن أيضا لا يجوز النظر له لأنه محل فتنة. وأما بالنسبة للمرأة للمرأة قالوا ونظر المرأة للمرأة عندنا في المذهب أيضا من السرة إلى الركبة، يعني لو جلست امرأة، وهذا أنت ترد بقى فسحة جميلة جدا في الأفراح، المرأة تذهب بأي ثياب وتخلع الثياب في الأفراح، فهل يجوز لها أم لا؟ الفقهاء يقولون المرأة المسلمة، والمرأة المسلمة لما الله جل وعلا قال أو نسائهن، النساء المؤمنات يمكن أن تخلع وتظهر الزينة عند النساء. قالوا إذن من السرة إلى الركبة، لأن العورة عورة المرأة من السرة أيضا إلى الركبة بالنسبة لمن؟ للمرأة، المرأة بالنسبة للمرأة عورة عورتها من السرة إلى الركبة. يبقى إذن لو لبست فستان عريان جدا أظهرت الثدي والظهر والسقال والأذرع والذراع لا شيء عليه. والصحيح الرارع أن عورة الأمة للأمة، وهذا قاله كثير من أيضا اعتمدوا على حديث ابن عباس على أنه قال الشعر من الزين، قالوا الشعر ولا يبدين زينتهن، قال الشعر من الزين، يعني حتى الشعر ما يظهر. فقالوا لا، لا تظهر أمام النساء إلا بما يظهر غالبا، إلا بما يظهر غالبا في مهنة البيت، يبقى ممكن الشعر والذراع وشيء من الرجل فقط، غير ذلك لا يجوز. يبقى إذن النح ومبادئ الثدي لا يجوز أن تظهر المرأة وإن كانت مسلمة، هذا بالنسبة للمرأة للمرأة. طيب هذه المسلمة، قالوا والمرأة بالنسبة للمرأة الكافرة تعتبر المرأة الكافرة أجنبية، مفهوم؟ تعتبر المرأة المسلمة أجنبية، من كان هناك وجه المذهب أنها أيضا ترى منها ما ترى منها المسلمة لأنها امرأة. وقالوا نحن قلنا بعدم النظر للعورات خشية الفتنة ولا افتتان هنا، فيجوز للمرأة الكافرة أن تنظر لمحاسن المرأة المسلمة. صحيح الراجح لا، نظرا وأثرا، والأثر هو أن الله جل وعلا قال أو نسائهن، أو نسائهن هذه ترجع لمن؟ للمسلمات المؤمنات، لا تدخل الكافرات بحال من الأحوال. ومن النظر المرأة الكافرة غير مؤتمنة، يمكن أن تأخذ وتنظر إلى مواطن الجمال من المرأة وتفشي ذلك بين الرجال، فلذلك تأمن المرأة المسلمة على نفسها. والآن أنت ترى كثير من النساء تذهب إلى الماشطة أو الكوافير على ما يسمونهم في العصر الحديث وتكون كافرة وتفعل فيها ما تفعل، تظهر لها الفخذ والورك واليد والرأس والنحر، وهذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. صحيح أن المرأة الكافرة بالنسبة للمرأة المسلمة تعامل كالأجنبي، لا تظهر لها شيء من الزينة بحال من الأحوال، ولو أظهرت الوجه وكانت منتقبة لعتب عليها، فوق ذلك لا يجوز، فوق ذلك لا يجوز. قوله والرجل، قلنا خرج بذلك الصبي، خرج بذلك الصبي، فالصبي له أن ينظر للمرأة حتى لو نظر العورة، لا العورة المغلظة لا شيء فيها، لكن قالوا الصبي نقصد به الصبي غير المميز، صبي غير المميز، لكن الصبي الذي يميز مواطن الجمال في المرأة لابد أن تحتجب المرأة عنه. قالوا الصبي الذي ناهز الاحتلام، راهق الاحتلام، هذا نقول فيه أنه ينزل منزلة الرجل، الرجل الصبي الذي ناهز الاحتلام، راهق الاحتلام، هذا ينزل منزلة الرجل الأجنبي، فلا يجوز أن تتكشف المرأة ولا تبرز محاسنها أمامه، لأن الله جل في علاه قال والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فقيد، قال الطفل أولا ثم قيده بقيد الذين لم يظهروا على ما يستطيع أن يميز مواطن الجمال، أما إذا استطاع أن يميز فلا يجوز حال من الأحوال، فلا يكون من الحال. هذا بالنسبة للصبي. قالوا أما بالنسبة للمجنون فهل ينزل منزلة الصبي؟ قد رفع القلم عن ثلاث، سنسألهم سؤالا واحدا، هذا المجنون لو رأى جمالا من المرأة يشتهيها ولا ما يشتهيها؟ شفت مجنون؟ حبايبي جاوبوني، علي شفت مجنون؟ علي شفت مجنون؟ طب ممتاز، أقول مش يا شيخ أشوفش أنا المجنون، يعني شفت انت مجنون؟ المجنون ممكن يشتهي ولا ما يشتهي؟ الحمد لله رجل بيفهم، ها على حسب العقل، لا ذهب عقلي عالم ما يس ايه. انا اسالك الان يشتهي ولا ما يشتهي حسب جنان؟ يعني في جنون يشتهي وجنون لا يشتهي؟ صح ابو فهد، ايش اللي هيجعله لا يشتهي؟ النظر موجود، ما يسيبك من العقل والعقل ما يسيبك، انت تحسب الرجل الذي جامع احدا بيفكر في شيء؟ ما في، انتهى الموضوع، ما عنده اي شيء يميز، هيميز ايه؟ هو هذا، ما تحسبنه انه ممكن يميز ايه؟ انتهى الموضوع، لابد تفهم ذلك. فهل يعني ما سمعت عن مجنون فتزوج؟ طيب انتهى الموضوع. يبقى اذا، وطبعا احنا اصلا نقول ذلك ليس فرضا، الواقع العام فيه هذا الباب. فإذا المجنون يعامل معاملة العاقل، بمعنى أنه أجنبي ويجوز للمرأة أن، ولا يجوز للمرأة أن تتكشف أمامه، لا يجوز للمرأة أن تتكشف أمامه. أيضا الخصي، مع أن الخصي ليس له قوة الجماع، فلما نقول أنها لا تتكشف أمامه؟ لأننا قلنا عنده آلات أخرى يتمتع بها، يتمتع بإيه؟ بالنظر، صحيح ولا لا؟ فلا يجوز. أما المخنث فقالوا فالمخنث له ضربان، الضرب الأول مخنث لا يفرق بين الجميل والقبيح ولا يستطيع أن يميز مواطن المحاسن في المرء، فهو كالمرء، نزل المخنث منزلة المرء، فهذا يجوز للمرأة أن تظهر عليه، يجوز للمرأة أن تظهر قديمة، ما فيش فرق بينهم، لا فرق بينهم، فهمتم؟ أما الضرب الثاني من المخنث هو مخنث لا يستطيع ولا يقع على الجماع، لكنه يميز يستطيع أن يميز مواطن الجمال، فهذا لابد أن تحتجب المرأة منه ولا نتحرك إلا بأثر. النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات ابن غيلان دخل عليه ابن أبي سلمة فقال له إذا فتح الله عليكم كذا وكذا فعليك بابنة فلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمانين. قال تقبل والأولى لكم ألا تفهموا تدبر بأربع تدبر بثمانية وتقبل بأربع. دي مواطن جمال في المرأة يعني. يعني هو بيقول أنا بختار لك المرأة العتيقة التي تستطيع أن تتمتع بها. فقال تقبل بأربع وتدبر بثمانية. لما سمع عن السلام ذلك وعلم أنه يعقل ذلك قال احتجبنا عنه لأنه استطاع أن يميز في مواطن الجمال في المرأة. فإذا المخنث أيضا لا يصح أن ينظر إلى المرأة. هذا بالنسبة للكلام على نظر المرأة للمرأة ونظر المرأة للرجل ونظر الرجل للمرأة ونظر الرجل للرجل. يبقى لنا أن نقول النظر الآخر أو الضرب الآخر النظر إلى الزوجة. نظر الرجل إلى زوجته قال المصنف. والضرب الثاني نظر الرجل لزوجته. انتقلنا من النظر المحرم إلى النظر المباح. ممتاز. وما الذي أباحه؟ الشرع. الشرع هو الذي أباح لأن الأصل عدم الحلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم واستحللت فروجهن بكلمة الله. فجاء الشرع فأباح لك ما كان ممنوعا بعقد وثيق وهو عقد النكاح. فالنظر الرجل إلى امرأته قال علماؤنا في المذهب قال يجوز له أن ينظر إليها في كل مواطن الجمال في المرأة دون الفرج. قال في المذهب له أن ينظر في كل مواطن الجمال فيها دون الفرج. واستدلوا على ذلك بأن من نظر إلى فرج المرأة ابتلي بالطمس يعني بالعمى. النظر في وجه المرأة يورث الطمس أو العمى. واحدث الموضوع لا يصح. والصحيح الراجح أن الرجل له أن يرى من زوجته ما يدعوه إلى إجماعها وله أن ينظر إلى الفرج. قد وردت أدلة تبيح ذلك وتبين ذلك. أما عموم قول سلم واستحللتم فروجهن بكلمة الله. واستحللتم فروجهن هذا عام. استحللتم اللمس، استحللتم النظر، استحللتم الجماع، استحللتم كل شيء. هذا عموم. والقاعدة عند العلماء يبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصص. يبقى إذن بعموم قول سلم استحللتم فروجهن دلالة واضحة جدا على أنه يستحل أنه قد استحل النظر إلى فرج المرأة. وأما الأدلة أيضا الأخرى الخاصة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء فأقول ابقي لي. والاغتسال كما قال الحافظ ابن حجر فيه دلالة واضحة جدا أنه قد اغتسل معها واغتسل عاريا واغتسلت بنفس الوضع. فينظر لها وتنظر له. ففيه جواز نظر الرجل إلى عورة المرأة وإن كانت امرأة يعني ونظر المرأة لعورة الرجل. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت أمينك. فقال السائل للنبي صلى الله عليه وسلم منه نأتي نساءنا فقال إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فالغرض المقصود إذا أباح له ذلك فقد أباح له النظر. هذا بالنسبة للنظر إلى الزوجة وهو الضرب الثاني. الضرب الثالث من النظر وأيضا من النظر ممكن أن نقول هو محل الاستمتاع. ومحل الاستمتاع محل لمس. فإن أبيح اللمس وهو أغلظ فقد أبيح الأدنى ألا وهو نظر. يكون لا اللي فهم الكلام ده ايش فهمت انت هتتجوز هتموت هو هذا الذي سيقتله حتى تطلع ها ليش بقى؟ طب ايش الدليل؟ انا طالب علم لو ما عرف الدليل ايش الدليل؟ تحيل؟ تحيل على من؟ صاحب القطط؟ لا يظن بك خيرا. شوف وش الدليل؟ لا لا ايش الدليل على ان اللمس اشد من النظر؟ هات حبيبي هو بيلمس بيد لا نقول من الدليل الله. لا تفضل ممتاز. ابيح شيء على العمليه الجراحيه وفي الحجامة ممكن رجل تحتجم المرأة بيده، هيباح في العملية الجراحية ولا؟ يا ابني انت بتجدني الآن. صحيح لذلك نقول انظر إلى النهي الذي جاء في النظر والنهي الذي جاء في إيش؟ في اللمس، ستعلم أيهما أغلظ. جاء في النظر قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، لكن جاء في اللمس أن يمس أحدكم بإيش؟ بمخيط فيشج الرأس خير له من أن يمس امرأة. أيهما أغلظ؟ أيهما أغلظ؟ لمس بالدليل. قالوا إذا أحل الشرع اللمس فمن باب أولى أن يكون قد أحل النظر، وهذا وجه قوي وجيه. الضرب الثالث النظر إلى ذوات المحارم. النظر إلى ذوات المحارم، عندنا وجهان. الوجه الأول في المذهب أن ينظر إلى ذات المحرم، طبعا ذات المحرم هي التي لا تحل، وانظر إلى دائرة هذه المسألة. كلما قلنا منعنا النظر، لما منعنا النظر يا أحباب؟ لأن النظارات لا تباع في النهار، مالها ليس بسديد، لأن هذا البيع بيع محرم في الشهر، فلذلك منعنا النظر. صحيح؟ لما منعنا النظر يا طلبة العلم؟ خشية الفتن لتركيب في الإنسان الشهوة، صح؟ طيب خففت في المحارم لما؟ لانعدام الشهوة أو قل لتخفيف الشهوة، وإلا فسيأتي بفطر مقلوبة عند بعض الناس، يشتهي أمه ويشتهي ابنته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعون سنة الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية قال: لو وجد في هذه الأمة من ينكح أمه لو وجد في هذه الأمة من يفعل ذلك. وقد كان فطر معكوسة، لكن الأصل الجبلة أن الرجل لا يشتهي أخته ولا يشتهي خالته ولا يشتهي عمته ولا يشتهي أمه ولا ابنته. مضبوط؟ صحيح معايا؟ فإذا كان لا يشتهي قلنا له الآن لك أن تنظر إليها ولا تنظر العورة المغلظة. قلنا: وما العورة المغلظة؟ قالوا: العورة المغلظة من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، فله أن ينظر كل شيء إلا السرة والركبة، من السرة إلى الركبة. والوجه الثاني أنه لا يجوز له أن ينظر إليه إلا ما ظهر منها، وهي مهنة البيت. وهذا الرجع الصحيح، إذا دخل على ابنته لا يجوز أن يرى من ابنته ما يشتهيه لو رآه الأجنبي، وأيضا من أمه، من أخته. نعم، قال العلماء ذلك، وقالوا لا يجوز أن يراها إلا بمهنة البيت فقط على المحارم، كل المحارم. قالوا ذلك لأن الله جل وعلا قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر أن قال الله جل وعلا، أو في الآية الأولى قال: إلا ما ظهر منها. قال: ما ظهر منها زينة الزينة الظاهرة، الوجه والكفين، وأيضا إن وجد في مهنة البيت الشعر أو الساق جاز ذلك. وهل الثدي يظهر في مهنة البيت؟ الصحيح الراجح أنه لا يظهر. هل الثدي مما يظهر في مهنة البيت فيراه من أمه أو من أخته أو من ابنته؟ هذا لا يليق أيضا، هذا لا يليق، وهذا هو الصحيح الراجح كما قلنا. أما بالنسبة لنظر الرجل لابنته أو لأخته، وقلنا بهذا التقسيم، نقول: إذ منعنا النظر إلا من مهنة البيت، فإذا نمنع اللمس والمس من باب أول، فلا يجوز الولد أن يمس بطن أمه، ولا يجوز الولد أو الأب أن يمس فخذ ابنته، ولا يجوز له أن يأمر ابنته. تعرفون في العصر الحديث شيء اسمه التدليك لفك العضلات وهذه المسائل. لا يجوز للرجل أن يأمر ابنته أن تفعل ذلك في هذه المواطن، في الفخذ مثلا أو هو يضع يده على بطنها بطن ابنته، لا يجوز. قال علماؤنا: هذا لا يجوز، إن منعنا النظر فمن باب أولى أن نمنع اللمس، إذ اللمس أغلظ، وهذا هو الراجع الصحيح، لا سيما ونحن في أزمنة الآن قد فسد الزمان وما يعلم بنا إلا الله جل في علاه، وقد تبدلت الفطر وانعكست. لذلك قلنا بأن الأشد والأصح والأوجه الآن لا يجوز للرجل أن يضع يده على بطن أمه، ولا الأم أن تضع يدها على فخذ ابنها، ولا الأخ أن يضع ذلك على أخته. هذا بالنسبة لمسألة المحارم. وأيضا لا يجوز أن يضجع الرجل مع الرجل، ولا تضجع المرأة مع المرأة. هل المسألة على الإطلاق؟ لا، هي على التقييد، حالة كونهما عراض، حالة كونهما عراض، أو كحالة كونهم عراض. وهذا الذي قيده النووي رحمه الله استقاه من السياق، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم قال: لا يفضي الرجل إلى الرجل. قال: أولا لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في لحاف واحد، ولا يفضي المرأة ولا تفضي المرأة للمرأة في لحاف واحد. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه منع الاجتماع. قلنا منع الاجتماع عراف. قالوا والحديث لم يذكر التعري، فمن أين أتيتم بذلك؟ لا لا، أنا كنت أحسب أنها عندك لأنك تجد، ليس على الإفضاء. لا، السياق مفسر. ولا ينظر يا إخوة، لا، قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. يبقى إذن إذا انضم في لحاف واحد عورات يمكن للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، لكن لو عليه ثياب لا ينظر العورة. إذن السياق من المفسرات هنا، السياق هو الذي فسر هذا التقييد، السياق من المفسرات ومن المقيدات. لذلك النووي قال حالة كونهما عريانين، حالة كونهم على عري عورات، يعني صحيح أنه لا يبدي الرجل الرجل ولا يبدي المرأة المرأة. وأيضا الطفل كما قال الأخ في الحديث، قال وفرق بينهم في المضارع. هذا بالنسبة للمميز، هذا بالنسبة للمميز. الضرب الرابع هو النظر لأجل النكاح، وهذا فصلنا فيه القول الأسبوع الماضي. قلنا يجوز للمرء أن ينظر إلى المرأة في الوجه والكفين سواء بإذن أو بغير إذن. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فانظر فإن في عين الأنصار شيئا. وأيضا قال سلم المغيرة انظر إليها لعله أن يؤدم بينكم في صلاح بينكم وسكن. فأيضا حديث جابر له أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها سواء بإذن أو بغير إذن. وهذا فصلنا فيه القول الأسبوع الماضي. الضرب الخامس هو النظر للمداواة، النظر للمداواة. هذه المسألة تنطلق من قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ولا نكف ونسكت. تقول الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، بمعنى أنه يجوز للمرء أن ينظر إلى مكان الجرح، أو امرأة ستلد مثلا بعملية جراحية قيصرية له أن ينظر فقط لمكان البطن، المكان الذي سيخرج منه الجنين فقط، وإن وضع يده لا يضع يده قيد أنملة فوق المكان الذي سيجري عليه العملية الجراحية. فالصحيح الراجح لا يتعدى الطول الذي يقدر له. فالضرورات تبيح المحظورات ولكنها تقدر بقدرها. فإذا النظر هنا للمداواة يجوز، النظر للمداواة يجوز، واللمس أيضا يجوز، واللمس أيضا يجوز. إذا قلنا بجواز النظر نقول أيضا بجواز اللمس. وهذه كما قلنا لها أدلة، منها أولا أن أم سلمة كما في حديث صحيح مسلم، أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أرادت أن تحتجب، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تحتجب، فأتى لها بأبي طيبة، وطيبة الذي حجب النبي صلى الله عليه وسلم تجمع عنده، أتى بأبي طيبة فحجم احتجمت سلمة على هذه أبي طيبة رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عنها وأرضاه. فقالوا هذا دلالة على الجواز، لكننا نقول أيضا لابد أن نظهر هذه المسألة. أبو طيبة كان أخا لها في الرضاع، أبو طيبة كان أخا لأم سلمة في الرضاع، وقيل أيضا كان غلاما لم يبلغ الحلم، حتى لا نشوش على بعض الذين يتصيدون حتى يتنطعوا يعني. فالغرض المقصود أبو طيبة أخذ كان أخا في الرضاعة لأم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. فإذا الطبيب له أن يضع يده مكان الجرح وينظر إلى مكان الجرح، وهذا الراجع الصحيح. يبقى لي لابد لزاما أن أظهر هذه المسألة، مسألة المداواة. نحن نقول الأصل في الطب أو التطبب، قال بعض العلماء الاستحباب، قال بعضهم الوجوب، وقال هو خلاف الأولى على قول الأحناف. والأصل فيها قد قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا، وهذا أمر وظهر أمر الوجوب، تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وهنا طلب الدواء من المكلف، نقول المرء أو البشر على أقسام ثلاث، قسم عظيم التوكل على الله، ثم البشر على أقسام ثلاث، يهلك لو ترك التداوي. البشر على أقسام ثلاثة، رجال ونساء ومخنثون، ما فيش وجه رابع، في وجه رابع هؤلاء هم البشر، في شيء ثاني مالك حتى هذا لا توافقون على هذا أيضا؟ أنتوا إيش من أصناف الناس؟ إيش رجال، رجال ونساء ومخنثون، صحيح؟ خلينا نجعل بقى المسألة على الرجال والنساء. فالرجل لا يجوز له أن يتداوى إلا عند الرجال، رجل لا يجوز له أن يذهب إلى الأطباء إلا الرجال، هذا الأصل الأصيل. فأنت ترى العجب العجاب، رجل يريد يخلع السن يذهب لامرأة، امرأة تخلعها له 35 سنة يخلع السن عند امرأة، امرأة تريد تخلع الدرس أو تلد تروح تلد عند من؟ عند الطبيب مصيبة كبرى عكس انعكاس الأمور هذه تؤذن بقيام الساعة. غرض المقصود الرجل لا يطبب إلا عند الرجل. طيب والترتيب سأبينه الآن ترتيب وجوب ليس استحباب. رجل يطبب عند طبيب مسلم فإن لم يجد فطبيب نصراني حسن القول في أهل الإسلام متقن في عمله، إن لم يجد فامرأة مسلمة، إن لم يجد فامرأة نصرانية حسنة القول في أهل الإسلام أو في الإسلام ومتقنة في عملها. فهمتم الترتيب؟ هذا الترتيب إيش؟ وجوبي، ترتيب تنزلي. المرأة، أما المرأة فأصلا تتطبب عند امرأة وجوبا، المرأة المسلمة تطبب عند المرأة المسلمة، فإن لم تجد امرأة مسلمة تتطبب عند المرأة النصرانية، لا تذهب للموت أبدا. هذا الترتيب وجوبي كما قلت، تتطبب عند المرأة النصرانية حسنة القول في أهل الإسلام وأيضا متقنة في عملها، فإن لم تجد فطبيب مسلم، فإن لم تجد فالموت أولى. لكن العلماء قالوا الرابعة تذهب إلى طبيب ليس مسلم لكن يكون حسن القول في أهل الإسلام متقن في عمل. هذا الترتيب كما قلنا ترتيب وجوبي. الضرب السادس، يجوز النظر للمعاملة البيع والشراء سيراها وتراها، فإذا حدث المخاصمة يعلم أنها هي التي اشترت منه وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا جائز. تراني ما كستك لأخذ جملك، ونحن نعيش الآن في زمن ما كست، تذهب الرجل يقول لها بعشرة تفضل تذبح فيه حتى يبيع لها بنصف درهم، عشرة نزلت بنصف درهم، المرأة تستطيع تفعل ذلك مع الرجل. فإذا كان فيه مماكسة وإن كانت المساومة فلا بد من النظر، وهو يتكلم معه ويتكلم معه، هذا على الجواز مع أنه خلاف الأولى، والمرأة لابد أن يكفيها زوجها إن استطاع إلى ذلك سبيل. فإذا النظر، نظر المعاملة يجوز. قالوا أيضا ومن النظر، نظر للحاجة، نظر للحاجة في مسألة الزنا، نظر إلى الفروج، لأنه لا يستطيع أن يشهد مسألة الشهادة على الزنا، لا يستطيع أن يشهد حتى يقول رأيت هذا في ذاك، رأيت الذكر في الفرج كالمروط في المكحلة، يقول ذلك لابد، وإن لم يقل ذلك لا تقبل الشهادة. فلابد هنا يجوز له أن ينظر للعورات المغلظة، وهناك وجه في المذهب قالوا لا يجوز، إذ الأصل في الزنا أن يستتر ستر الله، الستر أولى. فقالوا لا، نوجه هذا التوجيه بأنه قد انتهك حرمة الله أو حرمة الشرع فانتهكت حرمته جزاء وفاقا وأجرا كباقا. هذا الصحيح، هذا هو الصحيح. فإذا وجده يزني ونظر إليه فلابد أن ينظر إلى الفرج في الفرج حتى إذا شهد وأتى بالشهادة أتى بها كاملة، لأنه لو قال رأيت رجلا على امرأة ما تصح أن تكون شهادة للزنا، لابد أن يرى الفرج في الفرج. قالوا أيضا بالنسبة للنظر فلا ينظر الرجل إلى ثدي المرأة، أيضا يجوز له أن ينظر لثدي المرأة عند الرضاع لأن به تنتشر المحرمية. يعني والمرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءت للرجل قال أرضعتك أنت وزوجتك، أنت وزوجك، فذهب للسلام فقال له كيف وقد قيل طلق فارق. فالغرض المقصود تنتشر المحرمية بهذا، فيجوز النظر عند الرضاع ليعلم عندما ترضع ولدا غير ولدها. مفهوم؟ مش لأ، مش الفايدة في هذا، مفهوم الكلام؟ يأتي رجل طالب علم، مفهوم؟ طالب علم فقيه يقول وقد علمت بأن النظر إلى الثدي عند الرضاع حتى تستقيم الشهادة في انتشار المحرمية، فيجد امرأة ترضع ابنها وعمال ينظر، تنظر ليش يا ابن يا حبيبي؟ قال عشان تكون الشهادة على وجهها، الشهادة لا تكون على وجهها فيش موضناها أصلا، فين المحرمية؟ أنا أتكلم على طفل غير طفلها، مفهوم؟ فإذا نظر ينظر له هنا عشان لما يأتي تزوج ابنته مثلا فيقول له تذكرت أمك أرضعت أو أمها أرضعت، فالبنت لا تجوز لك، هي أخت لك في الرضاعة. مفهوم؟ هذا بالنسبة لمسائل النظر، وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على النظر. اقرأ الباقي اللي عايز تسمعونه، النكاح لابد نمر فيه كالسهم، والصابرون لهم الأجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. وطالب العلم لا يعرف إلا بصبر، لا تحسبن طالب العلم الذي يجلس مجلس العلم، لا والله، طالب العلم ميزته فقط صبره على الطلب. لذلك كان الإمام الشافعي يقول هذه العلامات التي تصل بطالب العلم، ملازمة أستاذ وطول عمر مع صبر وذكاء وفطنة. فصبر طالب العلم هو الذي يبين طالب العلم، فالصبر هو علامة طالب العلم، لأن كثير من الناس ممكن يجلس ويجلس ربع ساعة ويقول الحمد لله جلسنا في مجلس علم طويل، والرجل كان بيتكلم عن مسائل مهمة جدا ويرحل بعد ذلك. فالصحيح
أن نقول أن صبر طلب العلم هو أهم ميزة يتميز بها الطلب.
إذا خشي العنت وعدم صداقة الطلب. خشي إطلاق البصر، لا ما تزوجت، ما تزوجت إلا إذا تمكنت فيه، لأنها لو تمكنت فيه تتصل به إلى إيش؟ إلى العنت.
تفضل. إيه بقى المنع كوني؟ مشبوب؟ خصي؟ ليه؟ قاعد بين حيطان؟ بقى انت بتخترع اسئله يا صاحب القطط. الاخوه بيخترعوا اسئله ولا الاخ يعني مش هيستطيع؟ لا اصل انت تحسب يوسف يا اخي. يوسف ماذا قال؟ والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. لا انت ما تدري، نحن ضعاف يا شيخ، لا نثبت الا ان ثبتنا الله، نحن مساكين. اللهم نجنا يا رب العالمين. المرأة تخلو بفتاة عادي؟ لا، لها قيود أيضا. إن خلت بالفتاة وهي تنظر إليها نظر الشهوة هيكون فيه استحاق، فلا يجوز. فتاها عبدها، قلنا الأولى لا، لا أحكم الأصل لا، ولا صح نكاح، لا لا تخلو. ما في المفسدين حننظر بقى أيهما أعظم. طيب جيد، والنظر نظر مقدمة، فالمقدمات دي ممكن نقول له اشغل نفسك. إذا وجدت البصر هكذا خذ الكتاب بصرك، خذ المصحف وافتحه.
تفضل.
الركبة؟ لا، على الإجماع الركبة ليست بعورة. هذا الراجح، مش يعني مش على القول الراجح، استغفر الله، اللي هو الركبة ليست بعورة ولا صح نكاح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وما يشترط لصحة عقد النكاح ولا يصح عقد
وما يشترط
لصحة عقد النكاح ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
إلا بولي إيش؟ ما فيش ذكر؟
ها؟ هو موجود.
إلا بولي ذكر؟ ما طيب، شاهدي عدل. أولا نقول عندنا في المذهب لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، ولا يجوز للمرأة أن تزوج المرأة الأخرى بحال من الأحوال. فإن تزوجت غير ولي فالعقد باطل، والعقد لا يصح إلا بولي، والولي مرتب الذكورة العصبات على الترتيب. أبوة كان في المواريث قلنا بنوة أبوة قوة، صح؟ عموما لا نقول اعكس، أبوة بنوة قوة عموما، ترتيب العصبات. طبعا هذا الترتيب عندنا وعند بعض العلماء واجب، يعني لو عقد الاب على الاخت مع وجود الاب النكاح باطل، ترتيب واجب لا يذهب الى الادنى مع وجود الاعلى، الا في حاله واحده، اذا اذن الاعلى للادنى لا يصح عقد النكاح الا بولي. قد قال الله جل في علاه: واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن حتى ينكحن أزواجا أن ينكحن أزواجا. قال الله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فلا تعضلوهن، والعضل هنا المنع. فإذا هو الآية مخاطبة لمن؟ للولي. فتقول للولي: لا يجوز لك أن تمنع المرأة من أن تتزوج زوجها الذي طلق، وزوجها ما يمضه. قلنا لا، إذا مضت العدة يعني ليس له عليها رجعة. وهذه كما في البخاري عن معقل بن يسار قال: نزلت في هذه الآية، تفسير صريح واضح، نزلت في هذه الآية: فلان كان قد تزوج أخته ثم طلقها وفي العدة لم يردها، فانقضت العدة وصار أجنبيا عنها، ثم دخل مع الخطاب، جاء الخطاب لها يريدون المرأة، وهو دخل خاطبا مع الخطاب، فلما رآه أخوها معقل قال: لا والله أنا ملكتك إياها فما أكرمتها وما رددتها عندما كنت تملك ذلك، لا والله لا أنكحك إياها بحال، وأقسم على ذلك. فأنزل الله جل في علاه: ولا إذا طلقت النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. فقال: سمعنا وأطعنا. هذا كان دأب الصحابة، إذا سمع الأمر أو النهي قال: سمعنا وأطعنا. فقال: سمعنا وأطعنا، وكفر عن يمينه وزوجه إياها. لو كانت المرأة تستطيع أن تزوج نفسها كيف نقول في هذه الآية لو كانت تصلح الزوج نفسها لزوجت نفسها للرجل وهي تريده، هي ابتغته ومع ذلك أخوها منعها لأن أخاها كان هو الولي لها، كان وليا لها، فلو كانت تملك أمرها لتزوجت ولما احتاجت أن تنزل هذه الآية حكما عاما، فنزلت هذه الآية لتبين له لا تعذلهن فقد سمعنا وأطعنا. عندنا أدلة، حديث صراحة أحاديث جاءت فيها ضعف لكنها تتقوى وتتعاضى، هذا الحديث الذي جاء عن ابن عباس وجاء عن عمران بن حصين، عن عمران بن حصين هذا الحديث فيه صراحة رجل هارف، حديث طيب جدا، أما حديث ابن عباس حديث بسنده ضعف لكنه جاء من أكثر من طريق فتعاضى، وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبي هريرة، فالأربعة هؤلاء أحاديث جاءت كلها متكاملة تنكر أو تبين بطلان النكاح بغير ولي. فحديث عمران قال لا نكاح إلا بولي، ومن نكح بغير ذلك فنكاحه باطل، قال لا نكاح إلا بولي، قال وشاهدي عدل، فمن فعل غير ذلك فنكاحه باطل. وأيضا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، حتى أنهم شذذوا كلمة عدل، وهذه يستخدمها بعض فقهاء الأحناف أنه إذا أراد أن يتحايل لو رجل مثلا الحيل الشرعية الحيل التي يأخذ بها الأحناف أي حتى لو صدمت شرع يعملون بها، يقولون مثلا رجل طل امرأة التي لا يحبها طالق وطلقها في فترات متعددة حتى لا يقول وأدخل في الخلاف نيتك لا أنا ما أريدها، طالق في الشهر الأول، طالق في الشهر الثاني، طالق في الشهر الثالث، طلقها ثلاث ثم ندم ورد أن يؤدها من أجل الأولاد. نحن فيش يفعلون، يقولون عندنا حيلة شرعية، إيش هي الحيلة الشرعية؟ نرجع إلى العقد، من شاهد العقد؟ قال فلان وفلان، قال هؤلاء فستان، هؤلاء فستان، يبقى إذن العقد أصالة إيش؟ باطل، يبقى الثلاثة راحوا فين؟ في الهوى، يبقى يأتي بها مع طلقات ثلاثة مرة أخرى. طبعا هذا لا الباب باب واسع، أنا سنشرحه إن شاء الله في باب الحيل، لكن أنا أقصده أنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فلا بد أن تكون العدالة متوفرة في الشهود. وحديث أيضا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثة، ثم قالت فإن وطئها أو إن جمعها أو إن دخل بها فلها مهر المثل بما استحل من فرجها، فإن دخل بها فلها مهر المثل بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة، لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها. وقال أبو هريرة وكنا نعد المرأة التي تزوج نفسها دانية، وكنا نعد المرأة التي تزوج نفسها دانية. حديث قوية جدا في الباب، على أن ابن رشد في بداية المجتهد ضعف وقوى الاختلاف، ضعف ذلك وقوى الاختلاف، وأتى بالرواية عن مالك بجواز زواج المرأة. طبعا المسألة فيها تفصيل فقهي كبير، وأنا تعهدت للإخوة في المتن لابد أن أنا انضبط فقط في المتن دون التوسع للخلاف، لكن مشي إشارات لأن ابن رشد كما قلت ضعف الخلاف، بل قوى وكأنه يميل لقول الأحناف بجواز أن تزوج المرأة نفسها، وهذا كلام باطل حقا كما سنبين في الفروع. الغرض المقصود أدلة واضحة صريحة ثابتة كثبوت الجبال الرواسي، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة إذا نكحت غير ولي فبإذن الولي أو بالولي فالنكاح يكون باطلا ويقع باطلا فاسدا. فرع على هذا الباب، هذا من الفروع التي نفرعها على هذا الأصل، إن كانت المرأة في سفر ولا ولي لها ولا تستطيع وأرادت أن تتزوج خشيت على نفسها من العنت الذي يحبها معها والتي تحبه معه، وأن المسلم يقول لا يرى المتحبين سوى النكاح، فماذا تفعل؟ تزوج نفسها؟ قلنا لا تزوج نفسها. فوجه الشافعية قالوا تزوج نفسها من باب الضرورة، تزوج نفسها من باب الضرورة، وهذا الوجه عند الشافعية ضعيف ليس بسديد وليس بصحيح، لأن هذه الضرورة ممنوعة لوجود من يقوم مقام الولي، المحكم أو العدل القاضي أو الرجل الأمين أو العالم، إذا كانت في رفقة أو في سفر. نحن نقول في زمننا ينقطع ذلك، ليش ينقطع؟ الكلام عندهم في زمنهم، تعرفون الفرق بين زمننا وزمنهم؟ إيش الفرق؟ الفرق النت، الفرق التليفون، لأنه ممكن الولي يوكل أحد الناس يقول أنت وكيلي زوج ابنتي، مفهوم، لكن هناك في السفر ما عندهم، فهي مسألة فرضية عندهم. لو قلنا أن المرأة لا تليفون ولا نت، ذهبت إلى غابات إفريقيا ما عندهاش غير شجر الصنوبر، وما تستطيع أن تصل إلى أبيها بصوت يخرج من شجر الصنوبر، ماذا تفعل؟ نقول ننزل المحكم منزلة القاضي، الرجل العدل الذي فيه صفات العدالة، التقي النقي العالم، يكون وليا لها ويزوجها. أما الفرع الثاني، إن تزوج رجل، هنا المسألة المهمة التي أريد أن أختم بها الباب، إن تزوج رجل امرأة على المذهب الحنفي، يعني بلا ولي، فتزوجها بلا ولي وأطأها على ذلك، ثم ذهب بعدما اشتجروا ذهب إلى شافعي فقالت زوجت على كذا، طيب فهل الشافعي عصارة كيف يجيب؟ يقول زواجك عندنا باطل، يدين الله بذلك، يقول لا الزواج بغير ولي الزواج باطل. هذه المسألة وجوبا لابد أن يقوم بذلك، يعني لو جاءك أحد وحفظت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال تزوج على مذهب الأحناف فلابد أن تقول له الزواج باطل. طيب ماذا أفعل هنا؟ هي هذه المسألة الفقهية، هل الشافعي له أن ينقض حكم الحنفي؟ أكل اللقطة دي خطأ. إيش الدليل؟ إيش الدليل؟ الاجتهاد لا ينتقد في الاجتهاد، قاعدة صحيحة. إيش الدليل؟ نعم هو صحيح، الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، ولذلك عمر قال هذا على ما قضينا وهذا على ما إيش ما نقضي، وما انتقد اجتهاده قبل ذلك بحال ده الصحيح. لكن نقول بأن هذه المسألة ننظر فيها، حقا الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، فهل نمر العقد ويكون رجل قد تزوجها؟ نقول المسألة فيها تفصيل. قالوا ما التفصيل؟ قلنا الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد إلا بصادم نصا، وقد ثبت النص، لأن الاجتهاد هذا قد صادم نصا طريحا، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نأخذ باجتهاد أحد، لا اجتهاد مع النص. قال الإمام ابن عبد البر قال قال فابن عباس صلى الله عليه وسلم رجع عن ذلك أو لم يرجع، لا حجة لابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا حجة لأحد كائنا من كان مع رسول الله. إذن هذا الصحيح أن نقول النكاح باطل. فإذا قلنا النكاح باطل كيف يصح النكاح؟ سمعت بعض الإخوة أفاضل جدا قال خلاص المهم يتصل بالولي ويقول إيه أقررت النكاح وينتهي المسألة، ما أدري من وين بيخبطون الإخوة، بتتخبط بهذه الطرق، هذه مسائل لا تصح، النكاح فاسد، وما بني على فاسد فهو فاسد، الصحيح أنه ينفصل عنه ولا يجامعه، فإن كانت حاملا ينتظر العدة، والعدة إيش؟ أن تموت، فإن ماتت تزيل العدة أن تضع، فإن وضعت له أن يذهب فيتقدم لها بمهر جديد وعقد جديد بوجود ولي وشهود عدل، ولها مهر المثل بما استحل من فرجها. طب الولد يكتب باسم من؟ الولد للفراش منتزين وللعاهر لا باسمه يلحق، هنا الالتحاق صحيح بالإجماع، لأن الوط وط شبه وعنده اجتهاد من بعض العلماء. لهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب ألا وهو مسألة النكاح بغير ولي. أختمها حاضر 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 أختمها بإذا نكح الرجل امرأة بغير ولي وبغير بينة، هل عليه حد أم لا؟ وجهان في المذهب، الوجه الأول قال عليه الحد إذا نكح بغير إذن ولي وكان متزوجا يرجى من الموت، أو نكح بغير ولي وكان بكرا يجر 80 جلدة، نجلد 80 جلدة. قالوا لما؟ أو قلنا لما؟ قالوا لحديث ابن عباس، أن ابن عباس رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة لا تزوج نفسها بغير ولي ولا بينة بغي. قالوا والبغي هو البغاء، البغاء هو الزنا، فهي زانية، فإذا عليهما الجلد أو الحد. والوجه الثاني وهو المعتمد في المذهب أنه لا حد عليه، وأيضا استدلوا دليل آخر بأثر عن عمر بن الخطاب، لأن عمر بن الخطاب كانت امرأة في رفقة فتزوجت رجلا وهي في الرفقة بغير ولي، فأخذهما ابن عمر بن الخطاب فجلدهما، قالوا عمر بن الخطاب طبق فيما الحكم هو الآن، فأخذهما فجلدهما، وهذا الأثر فيه انقطاع. سنرد عليه. القول الثاني أو الوجه الثاني في المذهب هو المعتمد لا حد،
لا حد عليه،
يمكن أن يكون تعزيرا من ولي الأمر نعم، لكن لا حد عليه، فإن كان متزوجا لا يرجم، وإن كان بكرا لا يجزى، لكن المسألة ترجع إلى ولي الأمر في مسألة التعزير. التعزير وقد استدلوا على ذلك في الحديث، طبعا وسنه ضعيف لكن تلقته الأمة بالقبول، ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعت. قالوا هذا الوقت وقت شبهة، وفيه فتوى لبعض العلماء بل مذهب كامل لإمام من الأئمة المعتبرين ألا وهو الإمام حنيفة في الصحيح الراجح، لذلك قالوا هذه شبهة يندرئ بها الحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، يعني ما استطعتم إلى ذلك سبيل. أما ما استدل به أصحاب الوجه الأول حديث عمر فيه انقطاع، وإن صح قلنا جلدهم عمر تعزيرا ما جلدهم إيش حدا، لأن المسألة ليست فيها تفصيل هل تيب كان على كان الزاني ثيبا أم كان بكرا، لم يظهر ذلك. الصحيح الراجح أن نبقى على عمومه ونقول أن هذا الجلد على التعزير لا على الحد. أما الحديث الذي استدلوا به عن ابن عباس هو حديث ضعيف لا حجة فيه، وحتى لو صح قلنا نبتلى ما قال بجموم، إيش قال؟ قال هذا بغاء، صح هذا من البغاء يعني من الزنا، شابه الزنا وليس كالزنا، يعني ليس حقيقة هو زنا فلا يقام الحد. لهذا نكون قد انتهينا من هذا.